بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 5 من أجزاء شرح هذا الكتاب، ومع الحديث 20 من أحاديث كتاب الزكاة، هو أول حديث في درسنا اليوم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن سهل بن أبي حتمة أو حثمة، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1605، حديث ضعيف. قال: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه 5 وفيه انقطاع. قال الحافظ: وفيه انقطاع، كأنه يميل إلى تضعيف هذا الحديث. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بقبول الأئمة له. إذن هو يضعف هذا الحديث كما في كتابه المجموع في المجلد 551. وهذا الحديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1603، كذلك ضعفه وذكر أسباب ضعفه الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل 807. إذن هذان حديثان ضعيفان يتعلقان في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال. قوله هنا: إذا خرصتم، أي قدرتم، حزرتم، خمنتم ما في هذه النخلة من ثمار، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. خذوا من الأخذ، خذوا زكاة المخروص إن سلم من الآفة. جاء في بعض نسخ أبي داود: فجذوا، وهو أمر من الجذ والقطع، والخطاب لأرباب النخل، أي إذا قدر العامل الثمار وعرفتم حق الفقراء فاقطعوا ما شئتم، وهو أمر إباحة، وهو أمر إباحة. قال: ودعوا الثلث، اتركوا ثلث الزكاة أو ربعها ليتصدق به رب المال بنفسه على أقاربه وجيرانه. خذوا أنتم أيها السعاة العاملون على الزكاة، خذوا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها. وقيل أيضا في معنى الحديث: اتركوا ثلث الثمرة أو ربعها فلا يؤخذ عليه زكاة، رأفة بأرباب الأموال. هذا شرح معاني ألفاظ هذا الحديث، واختلف في هذا الحديث، ومنهم من قال له شواهد أيضا، ومنهم من ضعف هذا الحديث ولم يأخذ به. لكن حديث ذكر أهل العلم مسألتين تتعلقان بما جاء في هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث استدل به على مشروعية خرس الثمار، وخرس الثمار مشروع لهذا الحديث الضعيف أو لغيره، هذا أمر معلوم، خرس الثمار يعني تقدير تخمين ما في ما على هذه النخلة، كم في هذه النخلة من الأوسق لتستخرج منه الزكاة، تقدير كم تقدر، كم يخمن هذا المخرص أو هذا الخارص لهذه الشجرة، كم يقدر ما فيها من الأوسق أو من كيلو الجرامات في أيامنا هذه، كم فيها هذه النخلة هذه الشجرة، هذا هو الخرص، التقدير والتخمين والتحذير. فمشروعية خرص الثمار كالنخل والعنب، إذا بدأ صلاح الثمار يأتي الخارص ويقدر ما على النخل من الرطب، يقدره تمرا، ويقدر ما على شجر العنب زبيبا، يطوف بالنخل ويرى جميع ثمرتها ثم يقول خرصها كذا وكذا رطبا، ويجيء كذا وكذا يابسا تمرا، وكذا العنب أيضا يقدر بذلك من غير وزن ولا كيل ليعرف مقدار الزكاة فيها، فإذا جفت الثمار أخذت منها الزكاة التي سبق تقديرها بالخرص، والعمل بالخرص ثابت ليس هو ظنا وتخمينا بل هو اجتهاد من هذا الخارص في معرفة مقدار الثمار، هذا الخارص العارف الثقة، يكفي واحد من هؤلاء ويأتي ويخرص ويقدر ما على هذه النخلة أو هذا الكرم ما فيه من الثمار، ويحسب الزكاة، يقدر الزكاة ويخبر مالك هذه النخيل أو العنب أن زكاتها كذا وكذا، هذا هو الخرص. وإدراك الثمر بالخرص نوع من المقادير والمعايير، كما يعلم أيضا بالمكاييل والموازين، وإن كان بعضها أحصر من بعض، إن تركوا بلا خرص صح ذلك، لكن الخرص فيه فائدة عظيمة في توزع على أهله، حيث يتصرفون فيبيعون يتصدقون يهدون، لأنهم عرفوا ما فيه من الزكاة، لأنه لو منع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح، هذا فيه مضرة فيه مفسدة على هؤلاء، وكذلك إذا انبسطت أيديهم في الأخذ من هذه الثمار أخل ذلك بحق الفقراء، فالخرص فيه مصلحة فيه فائدة عظيمة.
إذن هذه المسألة الأولى، مشروعية الخرص، تقدير تخمين ما على هذه الشجرة وحساب الزكاة بناء على هذا التقدير. المسألة الثانية، دل الحديث على أنه يشرع ترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك لا يؤخذ عليه زكاة، رأفة بأرباب الأموال توسعة عليهم، هذا من رحمة الإسلام، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، يطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقائهم ومن يسأل ويطلب يطعمونهم، أيضا يكون في الثمرة الساقطة ينتابها الطير يأكل منه المارة، فلو استوفى العامل الكل منهم الذي يعمل على الزكاة لو أخذ كل أضر بهم، فمن يسر الإسلام يشرع ترك ثلث الثمرة أو الربع للمالك حتى يتصرف فيها. وقيل من أهل العلم بعد الخرص يترك الثلث أو الربع من العشر أو الربع من نصف العشر لأهل المال ليتولوا توزيعه بأنفسهم على الفقراء والمستحقين. قال الطيبي رحمه الله في شرحه على المشكاة في المجلد الرابع، قال: قوله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، أي عينوا مقدار الزكاة، خذوا الثلثين منه واتركوا الثلث لرب المال حتى يتصدق به. إذا تخير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص نفسه واجتهاده في تحقيق المصلحة على حسب كثرة الثمرة وقلتها، وعلى حسب حال أهلها وسخائهم وكثرتهم وكثرة أضيافهم وأتباعهم أو نحو ذلك. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه بعث سهل بن أبي حتمة على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضا فخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. وهذا الأثر عن عمر ذكره الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي أيضا في المجلد الرابع، وأشار إليه أيضا ابن القيم في إعلان الموقعين أيضا في المجلد الرابع. إذن هذه المسألة الثانية في الحديث، يشرع ترك ثلث الثمرة أو ربع ثمرة للمالك بعد حساب وتقدير الزكاة، يترك من الزكاة الثلث أو الربع لصاحب هذه الثمرة، لصاحب هذا الزرع. الحديث الذي بعده في بلوغ المرام، قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال: رواه الثلاثة وإسناده قوي. قال الحافظ: إسناده قوي. ورواه الثلاثة أي من أصحاب السنن، أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1563، قال: حديث حسن. قال الحافظ: وصححه الحاكم من حديث عائشة. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. كذلك أيضا حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1564. هذه أحاديث ثلاثة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم وصححه، وحديث أم سلمة أيضا عند أبي داود والدارقطني وحسنه الألباني. هذه ثلاثة أحاديث تتعلق، وهذه مسألة فيها الخلاف مشهور بين أهل العلم، وخلافهم بناء على اختلافهم في قبول هذه الأحاديث. فمن قبل هذه الأحاديث الثلاثة استدل بها على وجوب زكاة الحلي. إذن مسألة هذه الأحاديث حكم زكاة الحلي الملبوس الذي تتحلى به النساء كالخواتم والأساور والخلاخل وغيرها مما تستعمله النساء وتلبسه للتزين
للزينة. هناك قولان مشهوران. القول الأول قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، كأيضا وجوب الزكاة في الذهب والفضة المكنوز، كذلك أيضا الذهب الذي يلبس فيه الزكاة. من الذهب ومن الفضة التي تلبسه النساء، جميع أنواع الذهب والفضة. التي تلبسها النساء وتتحلى بها فيها الزكاة، هذا القول الأول. واستدلوا بهذه الأحاديث. الحديث الأول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. المسكة سوار من الذهب، سمى مسكة، سواران من ذهب تلبسهما هذه البنت. قال لا تعطين الزكاة، هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي. وهكذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، أوضاح نوع من الحلي، سمي أوضاحا لبياضه، لبياضه لأنه ذهب قريب إلى البياض يسمى أوضاح. فقالت يا رسول الله كنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذن عليه الزكاة فيما تلبسين من هذا الذهب، فهذان دليلان. كذلك حديث عائشة عند الحاكم أيضا. هذه ثلاث أحاديث ثبتت بطرقها وحسنها الحافظ بن حجر والألباني وغيرهم، فعملوا بهذه الأحاديث وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي إذا كان معدا للاستعمال أو العارية. هذا القول بوجوب الزكاة في الحلي هو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وجماعة من متأخرين، منهم الصنعاني في سبل السلام، ومنهم شيخ بن باز رحمه الله، ومنهم شيخ العثيمين رحمه الله، وهكذا الألباني رحمه الله. قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، استدلوا بهذه الأحاديث الثلاثة، وأيضا استدلوا بعموم قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا دليل عام على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان يلبس أو لا يلبس على العموم. وهكذا أيضا استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر هذا الحديث الذي في الصحيحين. عام إذا كل ذهب وفضة عليه زكاة لبس أو كنس. أيضا استدلوا بحديث أيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله خذ من طوق الذهبي ما فرض الله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع المثقال زكاة الطوق. هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2978. هذا حديث رابع غير الحديث الثلاثة التي معنا، وهو صريح في وجوب أخذ زكاة الحلي، هذا طوق الذهب الذي كانت تلبسه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة هذا الطوق الملبوس. فدلت الآية والأحاديث على وجوب زكاة الحلي. قالوا ومن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وقالوا أن المراد بالكنز في الآية ما لم تؤدي زكاته كما جاء عن ابن عمر وغيره. ذكر ذلك الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في المجلد الرابع 302. هذا القول الأول وجوب الزكاة في الحلي.
القول الثاني وقال به كثير من أهل العلم أيضا أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. جمهور العلماء وقال وهذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم لم يوجبوا الزكاة في حلي النساء. قالوا كجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة وأسماء وهكذا، قالوا لم يثبت لهم مخالف إلا ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول آخر له، قال الحافظ إسناده ضعيف جدا كما في كتابه الدراية في المجلد الأول 259. إذن الجمهور قالوا أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، ورجح هذا القول ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الرابع، وهذا الذي يدل عليه أيضا ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية وأيضا في الفتاوى مجلد 25 صفحة 8. هكذا أيضا ابن القيم رجح هذا القول في إعلان موقعين في المجلد الثاني صفحة 100، وهكذا أيضا الشوكاني أيضا في السيل الجرار في المجلد الثاني وغيرهم، قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي. هم استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، أخرجه البيهقي وغيره. لكن هذا الحديث قال البيهقي لا أصل له، قال هو حديث باطل، ليس في الحلي زكاة بهذا اللفظ. قال البيهقي لا أصل له، حديث باطل. وضعف الألباني أيضا رحمه الله في الإرواء 817 في إرواء الغليل، كذلك ضعفه في ضعيف الجامع الصغير 4906 ليس في الحلي زكاة، استدل به الجمهور لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. ومن أهل العلم من قوى هذا الحديث، قالوا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، هو ضعيف وله شاهد، هكذا قالوا. وقالوا أن الحديث المذكورة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارها من النار. قالوا هذا ضعيف لا يصح. وهكذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو؟ قالت إذا أديت زكاته ليس بكنز. قالوا أيضا ضعيف، قالوا هذا الحديث ضعيفة، لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب الزكاة. قالوا الأصل براءة الذمة من الواجب. ومثل ما ذكرنا سابقا أن الخلاف مشهور بين أهل العلم، والخلاف قوي في هذه المسألة، ونحن بعد البحث والدراسة رجحنا القول الأول أنه تجب الزكاة في الحلي الملبوس، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وابن حزم، ورجح الصنعاني، وهكذا أيضا رجح هذا من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الذي رجح أيضا الحافظ ابن حجر لأنه ذكر الأدلة، أدلة هذا القول في بلوغ المرام الآن ذكر هذه الأدلة، ما يشير على أنه يرجح أنه تجب الزكاة في الحلي للأدلة العامة التي توجب الزكاة، وهذه الأدلة الخاصة أيضا الثابتة، والله أعلم. الحديث الذي بعده أيضا قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. كان الحافظ ابن حجر يضعف هذا الحديث، سنده ضعيف
انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب، وفي إسناده مجاهيل في إسناد هذا الحديث، جعفر بن سعد بن سمرة مجهول، شيخه خبيب بن سليمان مجهول، شيخ شيخي سليمان بن سمرة أيضا مجهول. قال الذهبي في هذا الإسناد: وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وقال الحافظ أيضا ابن حجر في تلخيص الحبير في المجلد الثاني 179، قال في إسناده جهالة. إذن هذا الحديث ضعفه، وهكذا ضعفه أيضا ابن حزم، قال حديث ساقط في المحلة في المجلد الخامس 234. كذلك ضعفه الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف سنن أبي داود 1562، وهو ضعفه وذكر أسباب ضعفه في كتابه إرواء الغليل حديث 827.
هذا الحديث أيضا ضعيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. هذا الحديث يتعلق بزكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، والخلاف فيها مشهور قديما وحديثا، ولو ادعى بعض أهل العلم كابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليه الحول، ونقله عنه ابن قدامة وأقره. لكن هذا الحديث أو هذا الإجماع لا يصح لوجود الخلاف قديما، وذهبت الظاهرية إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، لأن هذا الحديث لا يصح، لا يوجد دليل، هكذا قال. إذن الخلاف موجود، وجمهور أهل العلم قالوا بوجوب زكاة عروض التجارة. فهذا الحديث في هذه المسألة، مسألة زكاة عروض التجارة، هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ قولان مشهوران. القول الأول قول جمهور العلماء، واستدلوا بهذا الحديث لكنه حديث ضعيف، قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، إذا بلغ النصاب أحد النقدين ذهب أو الفضة من أي نوع من أنواع التجارة، سواء في السيارات أو الأطعمة أو الملابس أو الأواني أو المجوهرات أو العقار أو الحيوان أو أسهم الشركات أو غير ذلك مما يدخل تحت هذا المعنى، قالوا تجب الزكاة فيه. قالوا الحديث وإن كان ضعيفا لكن تؤيد الحديث عمومات من القرآن، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، قال عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم. قالوا مال التجارة أعم الأموال، لأنه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وسيارات وأقمشة وأطعمة. كما أيضا يؤيد هذا الحديث أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقال كثير من أهل العلم كابن جرير الطبري والجصاص وابن العربي من المفسرين وغيرهم أن المراد بهذه الآية زكاة العروض، فإنها مما كسبه الإنسان. وقد قالوا: وقد ورد عن بعض الصحابة آثار تدل على وجوب زكاة العروض، فقد ورد عن عمر وابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة. الظاهر أن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ثم أنه لم ينقل ما يخالف ذلك عن صحابة آخرين كما ذكر ابن عبد البر. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليه الحول، وهكذا نقله عنه ابن قدامة أيضا في المغني. فكلام ابن المنذر في كتابه الإجماع صفحة 51، ونقله عنه ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الرابع 248. هذا هو قول الجمهور والمذاهب الأربعة أنه تجب الزكاة في عروض التجارة. قول الثاني: ذهبت الظاهرية إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، ووافقهم على ذلك الشوكاني في سيد الجرار في المجلد الثاني 26، وتبعهم على ذلك الألباني رحمه الله أيضا في تمام المنة صفحة 363، قالوا ليس في عروض التجارة زكاة، قالوا لأنه لم يثبت دليل في إيجاب زكاة العروض، ما يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. قالوا الأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة، والراجع ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأنه تجب الزكاة في عروض التجارة للأدلة العامة التي ذكروها، وأيضا للآثار الصحيحة التي جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، جاء عنهم بأسانيد صحيحة، وقولهم هذا الصحابة لا يوجد له ما يخالف من الصحابة، هذا أمر مهم، وقولهم هذا لا يقال بالرأي في إيجابهم زكاة عروض التجارة، والله أعلم. هذا الذي ترجح في هذه المسألة، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.